أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا بك.
وشكرا لكل الأصدقاء اللي بعثوا لنا رسائل عديدة، ونحب نقرأ أول رسالة وصلت عن طريق الإنترنت. الأخ الفاضل أبونا زكريا، لك كل الحب والاحترام. أنا في غاية الإحباط والحالة الروحية سيئة، لأن أبي توفي في 27/12/2004، وأنا منذ تلك اللحظة في انفصال عن الله، ودارت بداخلي مع أنني مسيحية. كنت في يوم من الأيام في شركة روحية جيدة مع الله، ولكن بعد أن تزوجت أصبحت حياتي الروحية في فتور تام لأسباب عديدة. فيك تعزي وتشجع الأخ لك كتبت.
نشكر رسالتك، والحقيقة احنا بنصلي من أجلك على شخاطر ربنا يديك روح التعزية. ولو إنك كاتبة في المقال في الكلام بتاعك الجواب حوالي 3 صدمات مريتي بيها. الصدمة الأولى من أجل الأولاد، والصدمة الثانية موضوع الحمل الجديد والتخلص منه، وبعدين الصدمة الثالثة بوفاة الوالد. خدي بالك انك لو انك لوحدك هتبقي تعبانة قوي، ما احتملش التجارب، لكن بص دايما الى شخص المسيح وياك، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فالمسيح يسندك يقويك، استمد منه القوة، وخلي عندك ايمان وثقة انه هيساعدك. واللي بينتهي من العالم بينتقل إلى السماء في الراحة الأبدية، فيتعزى القلب. ربنا يبارك حياتك ويحافظ عليك.
شكرا للأخت. وفي أخت تاني بعتنا رسالة من الجزائر، وتكتب إلى الأسد سادة الأفاضل وكل معدي البرنامج، في يعني تقول إظهار الحق ونوره، تحية طيبة وسلام حار من أعماق قلبي إليكم، وأشكركم جزيل الشكر على البرنامج القيم، وقتكم ومعلوماتكم الثمينة التي تشاركوننا بها. تقول اسمي أحلام من الجزائر، طالبة جامعية، وأنا أتابع البرنامج منذ حوالي 2 شهر. وأود الاعتراف أنه بالبدء صدمني كلامكم ولم أصدق ما سمعته، إنما بعدما أدركت شيئا مهم مما وهو وجوب استعمال عقولنا هبة الله للإنسان للبحث عن الحق دون التعرض للمقدسات أو إهاناتها أو الطعن فيها. وأكيد مكتوب طويل، حب شوف إذا فكرة تعطيها شي رد أو كلمة.
أنا بشكر الأخت المباركة من الجزائر ومن كل البلاد، وسعيد جدا برسالتك، وبالتأكيد بيحصل صدمة، بالتأكيد ده أمر متوقع، لأن الإنسان اللي عايش حوالي 14 قرن بيتوارثه صورة معينة وبعدين بيبتدي يشوف صورة أخرى، بالتأكيد بيحصل له صدمة. بتقول أود أن تدلني على المراجع التي يمكنني منها أن أقرأ عن حادثة أمر الرسول بقتل المرأة العجوز. احنا لسه قايلينها في الحلقة الماضية، وترجعي للسيرة النبوية بتاعت ابن هشام الجزء الأول هتلاقي فيه كل الحاجات دي. أرجو أن تدلين على موقع الإنترنت، في على الإنترنت حب يظهر على الشاشة عنوان، وفي برضو على الإنترنت www.fatherzakaria.com بيوصلك على الموقع بتاعنا. في الختام أنا مبسوط منك بتقولي قبل إنهاء رسالتي أود أن أشهد لحضرة القمص بحسن النية في إظهار حق واقع. أشكرك وأحييه تحية عظيمة لأجل سعيه واجتهاده، أشكره كثيرا، وأتمنى بفضل الله استمرار البرنامج نورا لكل الناس.
أمين.
حاجة عظيمة. شكرا لك، وربنا يباركك ويعوضك بكل بركة روحية.
شكرا لكل اللي كتبوا لنا، ونحن نكون سعداء إذا الأصدقاء يحبوا يعطونا أي رد فعل أو بحاجة لكتاب حتى نساعدهم أو مراجع. تكلمنا في الحلقة السابقة عن القتل في الأحاديث، في في نحب نسمع إذا في أمثلة بموضوعات أخرى من فضلك.
ايوه طبعا ملفات كثيره، وانا اخترت المره دي ان احنا نتكلم عن ملف الطب النبوي. الطب النبوي في صحيح البخاري كتاب الطب حديث 5686 عن انس ان ناسا اجتووا، يعني اصابهم مرض في المدينه، فامرهم النبي ان يلحقوا براعيه، يعني اللي برعيه، فيشربوا من البانها وابوالها، فلحقوا بها فشربوا من البانها وابوالها حتى صلحت ابدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الابل خدوها، فبلغ النبي فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم.
شربوا بول الابل
إبل.
فصلحت ابدانهم. وشو المقصود بتعبير ثمر اعينهم؟
يعني بيجيب مسامير حديد يحميها قوي ويحط المسمار قدام العين
بخوف
فيشفط الميه بتاعتها. لكن المهم هنا ان الطب النبوي يشرب بول البعير بخف بطنه.
شو في شيء ثاني عن الطب النبوي؟
طبعا في
الحديث.
الحقيقه احنا نريد من الدكتور زغلول النجار يعني يكلمنا على الاعجاز النبوي في حكايه البول بتاع البعير. في كمان نوع ثاني في صحيح البخاري باب كتاب الطب باب دواء المبطون حديث 5716 عن ابي سعيد قال جاء رجل الى النبي فقال ان اخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فسقاه عسلا، فقال اني سقيت فلم يزده الا استطلاقا، فقال له النبي صدق الله وكذب بطن اخيك. العسل للشفاء ما شفاش، لكن صدق الله بطن الراجل هي اللي كذبها، العيب مش في العسل.
طيب شو اللي معنى المبطون ومعنى استطلق؟ شيء جديد كمان بالطب النبوي مثلا.
المبطون من اشتكى بطنه.
يعني وجع؟
وجع في بطنه. واستطلق يعني اسهال.
ايوه.
عنده اسهال. وجاء في صحيح البخاري كتاب الطب حديث 5749 عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب ابن ابجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينه وهو مريض. فعاده ابن ابي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبه السوداء فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فان عائشه حدثتني انها سمعت النبي يقول سمعت النبي يقول ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. يبقى بول البعير للشفاء، العسل لشفاء البطن، الحبة السوداء للشفاء من كل داء.
طيب شو هي هذه الحبة السوداء وأنه فيها تشفي من كل داء؟
الحقيقة ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري جزء 3 صفحة 2526 قال انها الشونيز او الكمون او حبة الخردل او صمغ شجرة تدعى الكمكام، اي حاجة من دي ده. اما عن شفاء كل داء فيقول برضو العسقلاني انها الزكام والعطس.
طيب في شيء ادوية تانية موجودة بالاحاديث؟
ايوه في صحيح البخاري برضو باب الشفاء حديث 5680 عن ابن عباس عن النبي قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو محجم أو شربة عسل أو كية نار.
طيب شو المعنى شرطة
محجم؟
محجم أيوة.
يقول عسقلاني برضو انها مص الدم، هو تشريط شرطه عشان يصفى الدم يعني.
احتوى الطب النبوي على وسائل اخرى؟
طبعا بول البعير قلنا، والعسل والحبة السوداء الحجامة وكية النار، في طبعا في وسائل أخرى. يقول العسقلاني عن استخدام قدماء الأطباء لهذه الوسائل. ومن الأمور الأخرى بقى حاجة غريبة أمس في صحيح البخاري حديث 5782، 5782 عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا وقع الذباب في إناء، في إناء أحدكم دبانة،
أيوة،
فليغمسه كله، يوقع الدبانة كلها، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
شوف كيف ممكن
دبانة،
أيوة،
حديث نبوي في الطب النبوي.
يعني كيف ممكن،
كيف ممكن هذا؟ في كتاب فتح الباري بيشرح الكلام ده، صحيح البخاري. أجاب العسقلاني نقلا عن الخطاب الذي قال: تكلم عن هذا الحديث، يعني اتكلموا ضد هذا الحديث من لا خلاق له، يعني اللي يقول اللي يكذب حكاية الدبانة دي يبقى ما عندوش خلاق. فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء؟ وما ألجاه إلى ذلك؟ فرد عليهم قال: هذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهره على الاجتماع. يعني اللي يسأل يبقى جاهل، اللي يعترض يبقى ما بيفهمش. دبانة تتحط، أنا مش فاهم يعني إزاي واحد داء والتاني دواء، حاجات غريبة جدا.
في شيء ثاني يعني من الطب يعني النبوي بيحكي فيه؟
في كتير، ده بقى كتاب كامل في يعني الحديث.
انه بنعرف انه الطب العربي يعني ما عرف ايمت بالزمان كانوا عندهم معلومات كويسه يعني بال
ما الطب العربي ده بلدي، لكن ده طب نبوي، يعني طب الهي يعني حاجه كده. ففي حديث 5768 قال النبي: من اصطبح كل يوم ثمرات عجوه لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل.
ايوه، التملك يعني العجوه هل أدرى يعني من شفاء على شفاء السم وال كمان إزالة السحر
والسحر، ده الحديث النبوي. العسقلاني
حتى اليوم يعني حتى اليوم بيستعملوها.
العسقلاني أجاب على كده صحيح. قال إيه وهو ينقل كلام عن القرطبي بهذا الخصوص، يقول فيه: هل هو خاص بزمن نطقه، يعني التمر ده كان أيام النبي بس، أو في كل زمان؟ ويجيب قائلا: هذا محتمل. ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، يعني جربوا شوف، فمن جرب ذلك فصح معه عارف أنه مستمر، وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان. إجابة جميلة قوي يعني، رائعة الحقيقة، لا تعليق. وأورد العسقلاني أيضا ما قاله ابن القيم عن أن عجوة المدينة، العجوة اللي في بتاعت المدينة قوية تقتل الديدان التي بالبطن. ويعلق العسقلاني قائلا: واحد، في كلام ابن القيم إشارة إلى نوع معين من السم، وهو ما ينشأ عن الديدان التي في البطن، لا كل السموم، مش معقول، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم، فإذا مش حكاية عجوة المدينة. ثم تساءل العسقلاني قائلا: إذا كان يعني عجوة المدينة هي اللي كانت بتعمل كده، يقول لك: وعلى تقدير التسليم في السم، فماذا يصنع في السحر؟ سؤال غريب، وإحنا بدورنا نسأل فيه فضلات حضرات الأفاضل شيوخ الإسلام عشان يجاوبونا على الحاجات دي.
شيء غريب، وفي شيء هناك أدوية تانية يعني موجودة في الطب النبوي بعد؟
في نوع غريب قوي لأول مرة أنا أشوف الحاجات دي، في سنن أبي داود باب الطب حديث 3894، قال عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل، عشان يشفيه بقى يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
دي قريب كتير من الصلاة اللي علمها الرب يسوع المجد إلى التلاميذ،
أنا تهيألي باللفظ يعني بالنص
حريزي.
نعمل لها المقابلة: ربنا الله الذي في السماء، هي بعينها أبانا الذي في السماء، السماوات بس بتختلف، تقدس اسمك، عندنا ليتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، عندنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، اغفر لنا خطايانا اللي احنا بنقولها بنصلي: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذا، زي الفتحة بتاعتنا يعني. فهو خدها بتشفي
يعني هذا شيء يعني بشجع من الصلاة، انه الطلب من الرب الرحمة والغفران ممكن يساعد ايضا انه الانسان يطيب.
طبعا.
طيب طالما نحن بمجال الطب، فهل ذكر الطب النبوي شيء ثاني مثلا عن مدة الحمل؟
حمل بالجنين.
ايوه.
يعني ده بقى الطب النسائي يعني.
ايوه.
تخصص امراض نساء. جاء في حديث البخاري كتاب التفسير حديث 4697 عن ابن عمر أن رسول الله قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد إلا الله. واختلف العلماء في تأويل ما تغيض الأرحام وما تزداد، فقال قتادة: المعنى ما تسقط قبل 9 أشهر. يعني الجنين اللي ما بيكملش 9 أشهر، وما تزاد فوق 9. وذكر أن رجلين تنازعا ولدا، كل واحد يقول ده ابني، فترافعا إلى عمر فسأل نسوة من قريش وقال: انظرنا ما شأن هذا الولد، يبقى ابن مين في الاثنين؟ فقلنا: إن الأول خلى بالمرأة وخلاها فحاضت على الحمل فظنت أن عدتها انقضت، فدخل بها الثاني فانتعش الولد اللي من الأول بماء الرجل اللي من الثاني، فقال عمر: الله أكبر، وألحقه بالأول.
وهل علماء متفقين بالنسبة لمادة الحمل؟
شوف عزيزي، الواقع ان العلماء اختلفوا في مدة الحمل، العلماء الفقهاء يعني مش علماء الطب. فهناك من قال ان مدة الحمل 2،
ايوه،
او 3 أو 4 او 10. الاحاديث التي تقول ان مدة الحمل يمكن ان تصل الى 2، تظل الواحدة حامل 2. روى ابن جريح عن عائشة قالت: يكون الحمل أكثر من 2، ده ذكره الدرقطني. وروى أيضا أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت عن امرأتي 2، فجئت وهي حبلة، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ ابن جبل: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع. فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة. بعد 2.
شو رأيك عن الأحاديث اللي بتقول إنه مدة الحمل يكون قصة أكثر، يعني 3 أو 4 أعوام
سنين.
من
طبعا
سنين ده.
قالت جميلة بنت سعد عن الليث بن سعد ان اكثر الحمل 3 سنين. وروى الدرقطني على عن الوليد ابن مسلم قال: قلت لمالك ابن انس اني حدثت عن عائشة انها قالت: لا تزيد المرأة في حملها عن 2 سنين. فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين. امرأة صدق وزوجها رجل صدق تحمل كل بطن 4 سنين. وذكر عن المبارك ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد ابن عجلان هذه تحمل وتضع في 4 سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل تحمل 4 سنين. وروى ايضا قال: بينما مالك ابن دينار يوما جالس اذ جاء رجل فقال: يا أبا يحيى، ادعوا للمرأة حبلى، لامرأة حبلى منذ 4 سنين، قد أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنها أنبياء. ثم قرأ ثم دعا ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة، وإن كان في بطنها جارية بنت يعني فابدلها بغلام، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ورفع مالك يديه ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد، قال رقبته غلام جعد قطط ابن 4 سنين قد استوت أسنانه، طلعت أسنانه في بطن أمه.
عجيب.
ويقال إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه 3 سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا، فشقوا بطنها وأخرجوا الولد وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة: إنما سمي هرم ابن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وقال عباد بن العوام: ولدت جارة لنا ل4 سنين غلاما شعره إلى منكبه، ولما اتولد مر من أمامه طير فالولد قال له إيه؟ هش. نزل يتكلم يعني.
عجيبة. طيب في شيء
دولة الخيال يا أخي.
أيوة يعني غريب. وفي شيء أحاديث تانية بتعطينا مدد غير الأكثر يعني من 4 أعوام؟
أيوة صدقني صحيح، ده الواحد لما يقرأ يشوف العجب. روي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه، مشهور عن الحمل 5 سنوات 5 سنين، وعن الزهري 6 أو 7 سنين. وروي عنه أن الحمل لا حد له، ولو زاد على 10 الأعوام. إيه ده؟
طيب شو موقف الطب الحديث من هالروايات أو الأحاديث يعني؟
هو ده اللي احنا بنقول عليه، 100% بين المشاهدين أطباء علماء فيبعتوا لنا في البرنامج يقولوا لنا أيوة فعلا احنا شفنا ناس نزلوا من بطن أمهم بيرطنوا وبيتكلموا مسنانهم وشعرهم، يبعتوا لنا يقولوا لنا ان في حالات بالشكل ده كانوا كتبوها في الجرايد ولا سمعنا حاجه اكثر من 9 شهور. انا بسمع بس عن البهايم 11 شهر لكن اكثر من 9 شهور محس. بس عارف السر في هذا الكلام ايه؟ المشكله الكبرى ان اكتشفوا ان محمد يبدو ان هو بقى في بطن امه 4 سنين. ليه؟ لان تذكر السيره النبويه وكتب السيره كلها ان ابو محمد اللي هو عبد الله اتجوز في ليله واحده وفي يوم واحد مع ابوه اللي هو عبد المطلب، اتجوزوا 2 بنات خوات ماشي، وبعدين عبد الله بعد شهور قليلة مات، وترك حملا في بطن آمنة أم محمد. عبد المطلب خلف ولد برضه، ما جوز في واحد اسمه حمزة. ولما مات حمزة في غزوة أحد وجدوا ان سنه اكبر من محمد 4 سنين، فعشان كده يبقى ايه الحل؟ يبقى محمد كان في بطن امه 4 سنين. هذا في السيرة النبوية. اوكي
شكرا. واذا ممكن تعطينا الان بعد الكلمات، شاركنا بكلمات السيد المسيح له المجد لما ننهي البرنامج، ما فضلك.
بالتاكيد. شكرا في عزق المسيح على الجبل. واحنا خدنا الحلقه اللي فاتت لما بيقول افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. دي التطويبات او السعاده، ابناء السعاده. نقل بقى الى موضوع تاني في العزق على الجبل، قال انتم ملح الارض، ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويباس من الناس. أنتم ملح الأرض. الإنسان اللي خد المسيح في حياته بيبقى زي الملح. يعني إيه الملح؟ الملح بيطيب، بيدي للطعام نكهة، طعم حلو. ووجبة بدون ملح ملهاش طعم. المؤمن في الحياة، المؤمنين في الحياة بيدوا للحياة طعم. دي واحد. حاجة تانية، ان بيحصل في الدباغة الجلد بيعملوا عليه ملح عشان يحفظ من العفونة، خليش الجلد يتعفن. هكذا المؤمنين في الحياة يوقفوا فعل الخطية ويحفظوا المجتمع نقيا غير فاسد. المسيح بيرفع مستوى وقيمة المؤمن إلى أنه ملح الأرض. الملح لا يستغنى عنه. فالمؤمن اللي فيه المسيح ساكن جواه بيبقى ملح هذا العالم. بس إذا فسد الملح بماذا يملح؟ يعني المؤمن لو ساب طريق ربنا يحصل إيه؟ ولا حاجة، يلقى خارجا ويداس من الناس. عشان كده بقول للمشاهدين، أتريد أن تكون ملحا جيدا؟ خذ المسيح في حياتك يملح حياتك، وعندئذ تصلح ايضا بيتك والمجتمع اللي انت عايش فيه، لانك تصير في فعاليه بفعاليه الملح في هذا المجتمع. بس احذر من ان يفسد ملحك. تحفظ من الخطيه وتوب واعترف باستمرار عشان خاطر ربنا يحفظك للنهايه. امين
امين. صلاتنا انه كل مشاهد يقدر يختبر انه يحصل على الرب يسوع، على روحه، حتى هو ايضا يكون ملح للارض. شكرا جزيلا، وشكرا لمشاهدينا الكرام. لا تنسوا تكتبونا على عنواننا اللي يطلع على الشاشه. الرب معكم ويبارككم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.
امين
امين
امين. شكرا.